أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بالدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار. على كل الكلام كان انتهى بنا إلى الجمل، وذكرنا الدرس السابق الجملة تارة تكون تامة والتارة تكون ناقصة، والجملة الناقصة هي كالكلمة الواحدة كأنه، ويعبر عنها بالحالة الاندماجية اللي ذكرناها في الدرس السابق، يعبر عنها بعبارة إذا تذكرون قلنا بأنه بالنسبة الاندماجية وغير الاندماجية. قلنا إذا كانت تامة يعبر عنها فيها نسبة غير اندماجية، وإذا كانت الجملة ناقصة نسبة اندماجية، يعني هو كالكلمة واحدة. ثم بعدين بينا أنه المدلول التصوري والمدلول التصديقي بالنسبة للجمل، ذكرنا أنه الألفاظ اللي نسمعها من أي مكان يعطينا تصور، مدلول تصوري، أما إذا حصلت هناك إرادة من المتكلم هذا ينتقل الإنسان من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي. وقلنا ترى يكون جادا في كلامه، ترى يكون هازلا، وعلى كلتا الحالتين هي هذا الإرادة اللي تحصل في حالة المتكلم اللي ما يكون نائم ولا ساهين، يعبر عنه بالمدلول التصديقي، إنه يريد أن أنه من كلامه يريد أن يفهم شيء. هسه ترى يكون هزلا، ترى يكون جادا. التصديق الأول عبرنا عنه بالتصديق الثاني. ثم انتهى الكلام اليوم إلى أنه الجمل ترى تكون جمل خبرية وجمل إنشائية. الجملة الخبرية الإنسان أن يخبر عن واقعة حدثت سابقا، يعني حقيقة واقعة يخبر عنها. أما المدلول الجملة الإنشائية لا يريد أن يحقق واقعة في الخارج، أن يحصل. ولذلك بعضها نشوف الكلمات نفس الشيء، مثلا إذا قلت أنه مثلا بعت الكتاب أو يقول بعتك الكتاب، هنا نجد أنه نفهم إذا كانت هناك إرادة إنشائية، يعني قاعد يريد أن يبيع الكتاب، يريد أن يبيع الكتاب للطرف المقابل. وتارة نعم لا، أنه يريد أن يخبر أنه بعت الكتاب، يعني جملة خبرية يخبر عن شيء. فعلى هذا الكلام هنا أنه الجمل تارة تكون خبرية يخبر عن شيء واقع حادث بالسابق، وتارة تكون الجملة جملة إنشائية يريد أن ينشئ شيء. بعدين يأتي يذكر إشكال صاحب الكفاية، يقول الجملة الخبرية والإنشائية هي من المدلول التصديقية، يعني من إرادة المتكلم. ويرده السيد الشهيد بأنه لا، بعض الكلمات نفس الشيء، يعني هي نفس الإرادة التصورية يفهم منها بعض الأحيان ماذا الإنشاء، ويفهم منها البيع. ما نقول بعتك، ما نقول بعت الكتاب، ما نقول أبيعك الكتاب. هسه بالأمثلة إن شاء الله نطبقهم في الكلام. هو تارة إنه يريد أن يحقق شيء، يريد أن ينشئ شيء، فهنا ماذا يكون جملة إنشائية. تارة لا، يريد أن يحكي عن شيء، عن حدث واقع سابقا، تكون دلالة ماذا إنشائية. فنفهم هذه من الدلالة التصورية، مو من الدلالة التصديقية، من مسألة الخبرية والإنشائية. نعم، في الكلمات التي تكون مشتركة هنا تأتي الإرادة، إرادة المتكلم لازم لابد أن نعرفها، مثل كلمة بعت هم تكون هذا لفظ المشترك بين الإنشاء والإخبار، فلذلك هنا ربما كلامه يكون صحيحا كلام الشيخ صاحب الكفاية. أما أنه بالنسبة إذا الكلمات كانت هي تبين الإنشاء، أضرب هذا إنشاء، ضرب هذا ماذا إخبار، فهنا ما يحتاج إلا نقول بالدلالة التصديقية نفهم الخبرية والجملة الإنشائية من إرادة المتكلم، لا بل إنما من نفس الإرادة التصورية نفهم الإنشاء ونفهم نعم الخبر. هسه هذا بالتطبيق إن شاء الله توضح أكثر. قال: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية تقسم الجملة عادة، يعني بالنسبة هذا للجمل التامة، بس احنا بعد خرجنا مو الجمل الناقصة، كلام في الجمل اللي عبرنا عنها ذات النسب الغير الاندماجية، ولا يشمل بحثنا بالنسبة إلى النسب الاندماجية، بعبارة أخرى الجملة الناقصة. فيقول هكذا يقسمون أنه تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، واضح، جملة خبرية ضرب زيد، جملة إنشائية أضرب. ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما، بين الإنشاء وبين الإخبار، بين شيء واضح، مرة تقول لابنك ائتني بالماء، جملة إنشائية ما قعدت تخبر، مرة تقول ماذا جاء زيد أن تخبر، نحس بالفرق بينهما. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار، هذه شنو جملة؟ هذه تكون جملة، تكون جملة إنشائية، عفوا خبرية، قاعد تخبر بعت الكتاب بدينار، بالأمس بعته. ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد صفقة، تعقد صفقة مع المشتري، لا ما قاعد تبيع وتشتري، تقول بعتك الكتاب بدينار، فتقول ماذا بعتك الكتاب بدينار، هذا ماذا يفهم منها؟ يفهم منها الإنشاء، يريد أن ينشي يحقق شيء ما متحقق في الخارج، ليس له واقع وقوع في الخارج، أنا أجعل له حقيقة واقعية بالإنشاء. أما الإخبار لا، إنسان يخبر عن حقيقة واقعية. يقول: وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة، نسبة تامة بعد، ها يعني بعبارة اللي قلنا عنها جملة تامة نسبة غير اندماجية، وبعبارة أخرى يتم ويحسن السكوت عنها، إذا كنا سابقا تدل على نسبة تامة يعني جملة تامة مو ناقصة. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وعن تصورنا للنسبة في الحالة الثانية. شيء واضح، الأولى ماذا تريد أن قلنا تحقق واقع في الجملة الإنشائية، تريد أن تنشئ شيء، أما في الخبرية تحكي تتكلم تخبر عن حقيقة حدثت في الماضي. ويقوله: فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار، ماذا هنا يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة. شوفوا هذا هنا سديد بيننا الفارق، صحيح الفارق بين الجملة الإنشائية والجملة ماذا الخبرية. في الجملة الإنشائية لا توجد حقيقة واقعة، بالجملة الخبرية لا، هناك حقيقة حادثة واقعة متحققة أن أخبر عنها، هذا الفرق بينهما. ولذلك يقول أنه في المتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار، شنو هنا يعني عن الإخبار، هاي جملة خبرية، بعت الكتاب بدينار، أنا البارحة بعت الكتاب، ماذا هنا يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة، حقيقة حادثة واقعة أنا أتصورها وأخبر عنها، لا يملك من أمرها فعلا شيئا، شيء تحقق بعد ما لي لا أملك شيء من أنه أنفي هذه الحقيقة الواقع، لا حادثة وحصلت، إلا أن شنو أن يخبر عنها إذا أراد، حقيقة متحققة واقعا أخبر عنها. أما نأتي إلى الإنشاء، وأما حين يقول في الحالة الثانية يعني في الإنشاء، جملة إنشائية، بعتك الكتاب، يعني يبيع لك الكتاب بدينار، تشتري أم ما تشتري؟ بعتك الكتاب بدينار. هنا شنو هو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة، ما صار بيع، أريد أن أحقق، أن أوجد حقيقة واقعية، لا توجد هناك حقيقة واقعة، وأريد أن أوقع هذه الحقيقة، فيقول بعت الكتاب بدينار. هذا الفرق بينهما، أن هناك في الجملة الخبرية تتحدث عن حقيقة واقعة، هنا لا، تريد أن تصنع حقيقة واقعة، تريد أن تنشي، وهو يتصور النسب لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها حدثت. ليش؟ لأنه ليس لها حقيقة في الواقع، قبل الكلام أكو حقيقة لها، بعدين أنت تريد الآن تجعل لها حقيقة، تقول بعتك الكتاب بدينار. ولذلك يقول لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، تكتبون أي لأنه ليس لها حقيقة في الواقع قبل الكلام، ليست له هناك حقيقة، فعلى هذا بل يتصورها بوصفها نسبة يراد تحقيقها. الآن أريد أن أحقق، صحيح، أن يريد أن يوجد هذه النسبة الآن، هذه الجملة الإنشائية يريد أن يحققها بهذا الكلام، ولك شون يأتي وينشئ، هذه إذا يسمى إنشاء للنسبة باللفظ، أريد أن أنشئ شيء باللفظ، أقول بعتك هذا الكتاب، جملة إنشائية. الخلاصة ما هي ونستخلص من ذلك؟ خلاصة البحث أن الجملة الخبرية، أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، بما شيء مفروغ عنه أنا ماذا أخبر عنها؟ حقيقة متحققة في الخارج، أقول ضرب زيدون. وأما الجملة الإنشائية أو الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. الآن أنا أريد ماذا؟ أن أحقق هذه النسبة. هذا الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية شيء حادث متحقق، أما في الجملة الخبرية شيء متحقق، أما الجملة الإنشائية أريد أن أحقق هذه النسبة. الآن يأتي إلى كلام يعني تفسير ثاني للجملة الإنشائية والجملة الخبرية، وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية يقول إجوا بعضهم هكذا فسروا الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، شنو قال؟ دخله في المدلول التصور والتصديقي، قال وهناك من يذهب، هذا فرق ثاني بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. شنو قلنا الفرق بيناتهما؟ هناك الجملة الخبرية حقيقة واقعة أخبر عنها، في الجملة الإنشائية لا أريد أن أنشئ فد حقيقة. هنا صاحب الكفاية قال لا، قال إن إلى أن، وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين. شوف إذا نقسم عندنا مدلول تصوري، أخذناه سابقا، مدلول ماذا؟ تصديقي. في المدلول التصوري ما فرق بين بعت وبعت، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، كتبوا بعبارة أخرى يعني في الإرادة الجدية من المتكلم، مرة إرادته الجدية ماذا يريد أن يخبر، وتارة يريد أن ماذا؟ لا ينشئ. إذن هناك ماذا؟ مدلولين، مدلول تصوري ماكو فرق بينات الجملة التصورية، الجملة الإخبارية وجملة إنشائية. أما الفرق متى يأتي؟ في المراد الجدي، في الإرادة الاستعمالية الجدية من المتكلم، ويقول وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. ليش؟ لأن البائع يقصدون، هذا البائع يعني في حالة إنشاء، البائع يعني ينشئ، بيع بعته ينشئ مو إخبار، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها، يريد أن يملك هذا الشيء، يقول بعتك الكتاب، صحيح؟ إذن هذا قصده يعني إرادة عن مدلول تصديقي، وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق. وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها، يقصد ماذا؟ يريد أن يخبر غير بايع الإخبار، ما قاعد يخبر، يقصد ماذا؟ بالجمل الحكاية عن مضمونة. قل هذا شلون يحصل؟ يقول في المدلول التصديقي يختلف دون المدلول التصوري. إذن بالمدلول التصوري نتمكن أن ماذا؟ نفرق بين الجملتين، بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية عن طريق المدلول التصديقي. يقول يجاوب على الشهد الصدري، يقول من الواضح أن هذا الكلام اللي ذكره صحيح. ماذا أين صحيح؟ إذا تعقلناه، يعني إذا قبلناه وتعقلناه، يعني إذا العرف يقبل هذا الكلام، فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد. الكلمات المشتركة مثل بعته، هم يفهم منها ماذا؟ الإنشاء، ويفهم منها الإخبار. هنا نجي نشوف المدلول التصديقي ما هو الفرق بيناتهم. أما أكو جمل لا، هي من نفس الكلمة نفهم الإنشاء، ونفس الكلمة نفهم ماذا؟ الإخبار. يعني بعبارة أخرى، هو نفس المدلول التصوري يدلنا على الإنشاء والإخبار. مثل أضرب، ماذا تتصور من الجملة؟ أضرب، هذا المدلول يفهم منها المدلول التصوري الإنشاء. ضاربة، هذه نفس الجملة يفهم منها ماذا؟ الإخبار. نعم، قلنا إذا كلمات ما أدري منها هم فيها معنى الإنشاء وفيها معنى الإخبار، في هذه الحالة كلامه صحيح، لابد أن نفهم الإنشاء والإخبار من المدلول التصديقي. أما بنفس الكلمات تصورها فيها إنشاء مثل أضرب، هاي بعد ما يحتاج إلى مدلول تصديقي، هذا يبين. ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه إنما يتم في الجمل المشتركة بلفظ بين الإنشاء والإخبار. ألفاظ مثل كما في بعته، بعته هي هم إنشاء هم إخبار، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء أو الإخبار من جملة من جمل. أكو بعض جمل هي فيها إنشاء وفيها إخبار. ويقول فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية، بعد ما يحتاج إلى مدلول تصديقي، نفس المدلول التصوري نفهم الإنشاء. أضرب، ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث. أضرب ما قاعد أن أحد أتكلم عن وقوع حدث سابق، لا، بل إنه هو حاصل، وإنما تدل على طلب وقوعه. شوف، بخلاف الجمل الخبرية لا تحكي عن حدث، نقول ضرب زيدون، بعدها ما يحتاج إلى مدلول ماذا؟ تصديقي، بل هو نفسه المدلول التصوري يفهم منه الإنشاء والإخبار. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية. نفس الجملة يبين الفرق بينهما، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط، لا، ليس كذلك. نفس المدلول التصوري فرق بين الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية. والدليل على عدم إمكان هذا القول إننا نحس بالفرق بين الجملتين حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. واحد نايم قال اضرب، نفهم الإنشاء. نايم قال ضرب زيد، نفهم ماذا؟ الإخبار. إذن نفس المدلول التصوري حتى من إنسان ليس له إرادة استعمالية نفهم الإنشاء ونفهم الإخبار. فكلام صاحب الكفاية نقول صحيح إذا كانت نفس الكلمة في فهم من الإنشاء والإخبار، إيه نأتي نفرق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. أما إذا نفس الجملة المدلول التصوري نفهم منه الإنشاء، بعد ما يحتاج إلى مدلول تصديقي. ولذلك قلنا أنه لو أنه خرجت هذه الكلمة من واحد نايم، قلنا اللافظ لا شعور له، نايم قال أضرب، شو نفهم؟ مع أنه ما هناك إرادة أصلا، لا مدلول تصديقي ولا إرادة جدية، قال أضرب، نفهم معنى الإنشاء. قال ذهب زيد، هو نايم، قلت من متكلم نائم لا شعور له، قال ضرب زيد، نفهم هاي الجملة إنها جملة خبرية ولا دخل لها بالمدلول التصديقي. فعلى هذا هناك يوجد فرق بين الجملة الخبرية والإنشائية، وين؟ في صورة استعمال الصيغة. لما نستعمل الصيغة يعني نفس المدلول التصوري، منها نفهم الإنشاء والإخبار. ولذلك الفرق يحصل ماذا؟ في مرحلة المدلول التصوري، لا في مرحلة المدلول التصديقي اللي ما ذهب إليه صاحب الكفاية. شلون؟ وهو أن المعنى الإنشائي شوف يتبادر إلى الذهن. واحد قال أضرب، رأساً من المدلول التصوري يتبادر إلى الذهن ماذا؟ من مجرد صدور هذه الجملة من أي واحد؟ ما نفهم الإنشاء. قلنا حتى ولو من اصطكاك الحجرين سابقا تذكرون، من اصطكاك الحجرين فهمنا ضرب زيد، وهذا نفهم الإخبار. فعلى هذا بالنسبة إلى هذا البحث. الآن نأتي إلى الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، احنا عرفنا الدلالات، درسنا سابقا وقلنا أنه النظام العام الذي يعني خذنا في النظرة عامة الذي يحكم اللغة، كيف أنه توجد هناك، كيفية أنه العلاقة كيف تحصل، أخذناها سابقا، العلاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث الإنسان لما يسمع كلمة رأسا ينتقل إلى المعنى، بحيث الألفاظ تكون آلة إلى المعاني وطريق إلى المعاني، هذا أخذناهن سابقا. والاصطلاحات اللي مرت ذكرناهن. الآن ربما واحد يسأل، خب هذه الدلالات اللي أخذناها سابقا، من منها، أي الدلالات اللي نبحث فيها في علم الأصول، نحتاج إليها في علم الأصول؟ خب احنا ذكرنا سابقا الدلالات اللي هي أيضا تشكل لنا العناصر، هذه على قسم، تارة تكون عناصر مشتركة وتارة تكون ماذا، عناصر خاصة. يريد يقول لنا في هذا البحث أنه الدلالات التي نحتاجها في علم الأصول هي التي نبحث عنها، عن العناصر المشتركة، عرفتوا، اللي تمهد للفقيه، تكون من قدر الفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي، مثل صيغة افعال، مع صيغة الأمر، صيغة النهي، الجملة الشرطية، هذه عناصر مشتركة في جميع أبواب الفقه وكلها دلالات. إذن الدلالات اللي نبحث عنها في علم الأصول تلك الدلالات التي تكون مشتركة في جميع أبواب الفقه، في جميع يعني مشتركة في جميع الفقه، لا أنه عناصر خاصة، أكون هناك عناصر خاصة في باب دون باب، مثل كلمة الصعيد، الصعيد هذا عنصر خاص في بحث التيمم مثلا، نبحثه ما المراد مثلا من الصعيد، ونبحث ما هو معناه اللغوي، وهذا عنصر خاص، هذا ما نبحث احنا في علم نعم الفقيه بحث يروح الى علم اللغة، ما له دخل في علم الأصول. او مثلا كلمة الإحسان اللي أنا يذكرها، الإحسان هذا عنصر خاص مو عام، بس في بحث مثلا الإحسان الى الوالدين، لا يبحث في علم الأصول. علم الأصول يبحث عن الدلالات العامة، مثل صيغة الأمر، صيغة افعل، اجتماع الأمر والنهي، ما أدري الجملة الشرطية، وهذه اللي نأخذها إن شاء الله بالمستقبل. هذا اللي يبين لنا أنه هذا البحث يبين أن العناصر على قسمين، عندنا عامة وخاصة، وشغل الأصولي وين في العناصر المشتركة العامة، القواعد العامة، هذا اللي يبين في هذا البحث. يقول الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، أي الدلالات العامة والخاصة، هذا يبين لنا هنا الخلاصة، هو الدلالات العامة، العناصر العامة. يقول نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية، عناصر اللغوية مثل قلنا هيئات والهيئات والمفردات من حيث دلالتها، مثل افعل، لا تفعل، هذه سواء كانت الهيئات والمفردات، الهيئات في الجمل والمفردات، هذه لما نبحث عنها، هاي العناصر اللغوية وجهة نظر أصولية، يعني ما يلحظه الأصولي، ما يحقق غرضه عالم الأصولي، أي العناصر من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وعناصر خاصة، يعني يقسم العناصر إلى مشتركة وعناصر خاصة في تلك العملية. بعبارة أخرى، العناصر على قسمين، يقول إن القواعد على قسمين، عندنا قواعد عامة وعندنا قواعد خاصة. من جهة النظر الأصولية أي منها يبحث عنها علم الأصول، هذا اللي يبين لنا. يقول فالعناصر المشتركة ما هي؟ هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل. شو مثلا صيغة افعل، صيغة افعل، افعل، لا تفعل، هذه في أي دليل، يعني في جميع أبواب الفقه، كتاب الصلاة، الزكاة، الخمس، التجارة، تصلح لأن تدخل وبها تكون عنصر للاستنباط الحكم الشرعي. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل، يعني شأنها أن تدخل في عملية الاستنباط الفقهي من أي دليل شرعي مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. هسه يعني بعبارة أخرى في جميع أبواب الفقه، صلاة، صيام، أي موضوع، طهارة، زكاة، حج. يقول والعناصر الخاصة ما هي؟ والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، موضوعا خاصا، مثل كلمة الصعيد، مثل كلمة الإحسان. فهناك أيضا عناصر تأتي في عملية الاستنباط ولكن لم تكن مشتركة في جميع أبواب الفقه، لا في باب دون باب. مثلا كلش لك الطاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا في فقط في باب الطهارة. إذن عناصر على قسمين، عامة وخاصة، اللي هي كلها تشترك في عملية الاستنباط، يعني الفقيه يحتاجهن، ولكن علم الأصول شغله وين؟ بالعناصر العامة للعناصر الخاصة. هذا يريد أن يقول لنا، يقول والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول، أداة مثل كلمة الصعيد لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، موضوعا خاصا لذلك الدليل. مثلا في للتيمم مثلا كلمة الصعيد، عندنا يفهم هنا شنو معنى الصعيد حتى يستنبط الحكم الشرعي بالنسبة للتيمم، يجي راجع فقط كتاب اللغة يشوف شنو مرادها، هل كل الأرض الصعيد يطلق على مطلق الأرض أو على خصوص التراب، إذا هذا عنصر خاص. يقول ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر. هذا العنصر الخاص ما له أثر في كتاب آخر، الصعيد ما له دخل في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، لا، فقط في بحث التيمم. ولا أثر لها هذا العنصر الخاص في استنباط الحكم حكم موضوع آخر، مثل إيش؟ ككلمة الإحسان، الله يقول وبالوالدين إحسانا. هذا الفقه يفهم شنو معنى الإحسان لغة، يروح يبحث حتى منه يستنبط الحكم الشرعي. هذه الحالة، هذا في جميع أبواب كلمة الإحسان، في جميع أبواب الفقه نستفيد منها، لا عنصر خاص فقط مختصة بالنسبة للوالدين مثلا، أو مثلا كلمة الصعيد، الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، هذا الصعيد معنى الصعيد هذا عنصر خاص مختص بالتيمم، ونبحث عنها في معناها، معناها اللغوي شنو معناها، يعني الفقيه يبحث معناها اللغوي ويستنبط منها الحكم الشرعي، مو عنصر مشترك. فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، إحسان الوالدين مثلا، يعني شلون؟ كما تقول الآية وبالوالدين إحسانا، شنو معنى الإحسان؟ أو مثلا الصعيد، شنو معنى الصعيد؟ هذا عنصر خاص، ولا علاقة للدلالة التي تشتمل على حكم الصلاة، الإحسان ما له دخل بالصلاة، الصعيد ما له دخل بالصوم. يقول ولا علاقة للدلالة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط، هذه عبر عنه عنصر خاص. إذن العناصر على قسمين، عندنا عامة وخاصة. وين شغل الأصولي؟ وين أي العناصر يحتاجها عالم الأصولي؟ العناصر العامة المشتركة هناك شغله، وعلى هذا الأساس، يا هذا الأساس يكتبوا أي أساس التقسيم، إنه قسمنا الأدوات اللغوية قسمنا إلى قسمين عامة وخاصة، يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول، أو يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية. القسم الأول شنو كان؟ العناصر المشتركة العامة من الأدوات اللغوية، أو يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي ماذا تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. إذن وظيفة الأصول شنو؟ يبحث عن هكذا عناصر عامة مشتركة يقول ضمن مثال فيبحثوا عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب. أضرب إذا جاءت في مثلا في رواية في حديث في آيتين صيغة الأمر، هل نستفيد منها الوجوب أو الاستحباب؟ هذا بعد شغل ماذا؟ الأصولي. ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. ليش؟ لأن كلمة الإحسان قلنا عنصر خاص، عنصر خاص راح يبحث إلى ماذا؟ إلى معناها في علم اللغة، علماء اللغة ماذا يعبر عنها. فعلى هذا يقول ويدخل في القسم الأول، القسم الأول يعني الأدوات اللغوية اللي تشترك تشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط. هذا العنصر الأول اللي مشترك في جميع أبواب الفقه في عملية الاستنباط، عناصر مشتركة، ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط. كذلك نبحثها أداة الشرط، هاي قاعدة بعد، هذا عنصر أداة الشرط. هل أنه إذا انتفى الشرط انتفي المشروط؟ لاحظوا هذا نبحثون في علم الأصول. يعني بعبارة أخرى، هل هناك ربط، هل هناك ارتباط يوجد إذا انتفى المشروط منتفي بانتفاء الشرط؟ المشروط منتفي بانتفاء الشرط، توجد هنا يوجد هناك ربط أو لا؟ هذا وين نبحثه؟ نبحثه في علم الأصول. ضمن أمثال يعني ثاني، ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا. ليش؟ لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي، لأن ما مختصة في باب من أبواب الفقه أداة الشرط. إذا مثلا جاء زيد فأكرمهم، أداة الشرط في كثير من أبواب الفقه، وسيضمن أمثلة، فهي للدخول، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. يضمن مثال، فنحن نستنبط من النص القائل إذا، شو أداة الشرط؟ إذا زالت الشمس وجبت الصلاة. شو نفهم؟ أن وجوب الصلاة، الصلاة مرتبط بالزوال. شو فهمنا؟ بدليل أداة الشرط. من هذه أداة الشرط عرفنا بعبارة أخرى عن الهيئة الجملة الشرطية اللي تفيدنا، تفيد لنا ربط الجزاء الشرط بالشرط مثلا. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم. هذا كذلك. فعلى هذا الآية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصمهم. فنفهم من أداة الشرط أن هناك يوجد ارتباط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، أن وجوب، هو يقول أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. بأي دليل مرتبط بالهلال؟ بدليل أداة الشرط أو مفاد الجملة الشرطية، أكو ارتباط. ولأجل هذا، شنو هذا؟ يعني كون الأداة عنصرا مشتركا لا يختص بمسألة دون مسألة، يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا. يجي هنا نبحث هذا أداة الشرط شنو شروطها، هل أنه إذا يعني المشروط ينتفي بانتفاء الشرط أو لا يبقى الشرط مثلا، المشروط يكون أيضا موجود. هذا نبحث في علم الأصول، يجي نأخذ إن شاء الله في بحث أدوات الشرط، ويدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصر مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه. يعني هل هذا الربط يقتضي انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أو لا يقتضي؟ هذا نفهمه، أكو ربط يا ماكو ربط، هل يوجد ربط بحيث هذا الربط يقتضي انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أو لا يوجد؟ هذا نبحثه في علم الأصول. فعبارة أن وجوب الصوم مرتبط بل، فيقولها ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه، وعن نتائجه في استنباط الحكم الشرعي. خم اللي يعبر عنه بمفهوم الشرط، شنو ناخذ المفهوم الشرط عندنا؟ مفهوم الوصف، مفهوم العدد. اذا نجي ناخذ ان شاء الله هل لها مفهوم او ليست لها مفهوم. وكذلك الحال في صيغه الجمع المعرف باللام، هاي صيغه الجمع المعرف باللام، مثلا اكرم العلماء، هل العلماء ماذا تدل؟ هاي عنصر مشترك في جميع أبواب الفقه، لأنها أداة لغوية صالح للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. فالآن يقوم يبدأ في نبدأ في العناصر المشتركة، صحيح؟ ليش قال في بعض؟ لأن البعض يذكرها في الحلقات البعدية حتى لا يتشوش الطالب. ما يجيبها كل العناصر، يجيب بعض العناصر. فمن جملة صيغة الأمر، صيغة النهي، المفاهيم يذكرها في الحلقة الأولى. وفيما يلي نذكر بعض النماذج، والبعض الآخر لعد وين كتبه في الحلقة البعدية الثانية أو الثالثة يذكرها من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. شنو هي؟ هي صيغة الأمر. صيغة الأمر عنصر مشترك في جميع أبواب الفقه، مثل صلي، صوم. أي صيغة الأمر عن مثلا صيغة افعل مثلا، هذه اللي حالة مشتركة نستفيد منها في جميع أبواب الفقه. على كل هذا البحث بعد نتركه إلى الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.